بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي، والرابع روث. قال في النهاية: الروث رجيع دواب الحوافر، رجيع دواب الحوافر أي ذوات الحوافر. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقلا عن التيمي أن الروث المذكور هنا هو مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، يعني معناه ليس في الحمير فقط بل الخيل والبغال والحمير، الخيل والبغال والحمير. قال: لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، أي مكان قضاء الحاجة، والغائط هو المكان المنخفض، أطلق على الخارج وأطلق على المكان، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس. رواه البخاري، وفي رواية: هذه رجس بالجيم. قال: والركس في اللغة النجس. وقول هنا قول الشوكاني أن الركس في اللغة هو النجس، هذا منتقد كما في فتح الباري، فإن الركس بالكاف بمعنى الرد، أي الذي رد من حالة الطعام إلى حالة الروث، الروث رد من طعام إلى روث، صار ركس. قال الله عز وجل: أركسوا فيها، أي بمعنى ردوا فيها. طيب، وفي رواية أخرى: الرجس بالجيم. والرجس بالجيم قد تفسر بالقدر كما في البداية كما في النهاية لابن الأثير، فلهذا قال بعضهم: العلة من النهي عن الاستنجاء بالروثة ليست النجاسة، وإنما العلة جاءت في رواية في صحيح مسلم أنه قال: هي زاد الجن وعلف لدواب بهم، في حديث مسعود. لماذا لا يستنجى بالروثة؟ لأنها زاد الجن وعلف لدواب بهم، ولهذا مسها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ومسها ابن مسعود أخذها بيده، والرسول أخذها منه وأخذ الحجرين وألقى الروثة. ولو كانت نجسة ما مساها، وهذا يشير إليه الشوكاني رحمه الله تعالى في السير الجرار. الشوكاني في السير الجرار يعارض الذين يقولون بأن الروثة، روثة الحمار والبغال والخيل، بأنها نجسة، ويقول ليس هناك دليل والأصل البراءة. وأما رواية إنها ركس، يعني إنها شيء تحول من طعام إلى أنصار روث ولا يصلح استعماله لأنه علف للدواب بالجن وزاد لهم، هذا في السير الجرار. وأما في نيل الأوطار فيقول: لعل العلة النجس. لماذا لم يستجمر النبي صلى الله عليه وسلم بالروثة؟ لأنها نجسة، لعل العلة أنها نجسة. فإذا الأمر محتمل وليس بصريح، ليس بصريح. ولكن مع هذا فالأحوط أن يقال: الروثة نجسة وتترك لا تستعمل، سواء كانت علف لدواب الجن أو لم تكن علفا لدواب بهم. فالرسول تركها وقال رجس، وقال ركس، وهذه الكلمة وإن كانت تطلق على معنى غير النجاسة فإنها تطلق أيضا على النجاسة، وما دام أنها محتملة هذا وهذا فلا مانع أن يكون العلة هي النجاسة، وأيضا أنها علف لدواب الجن. ومن هنا استدل جماهير أهل العلم أو الذين قالوا بقول شيخ الإسلام أن ما لا يؤكل لحمه روثه وبوله نجس، استدلوا بهذا الحديث. قال: والخامس دم الحيض أو دم حيض، وهذا بالإجماع نقله النووي في شرح مسلم وغيره، وقوله دم حيض وكذا دم النفاس، وكذا دم النفاس، فالحكم واحد. قال لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض فكيف تصنع؟ فقال تحته، ومعنى تحته أي تحكه، ثم تقرصه بالماء، ومعنى تقرصه أي تدلكه بأطراف أصابعها، تحكه بأي شيء ثم تقرصه بأطراف الأصابع، هذا إذا أصاب الثوب وتجمد أو يبس فيه، ثم تنضحه أي بالماء ثم تصلي فيه، رواه البخاري ومسلم. وهذا صريح في أن هذا الدم يعتنى في تطهيره بهذه الصورة لأنه نجس، حتى لا يبقى له أثر في الثوب، حتى لا يبقى له أثر في الثوب. وقد جاء تطهير دم الحيض من الثياب في أحاديث كثيرة، هذا أصحها، وهناك أحاديث تجدها في الروضة الندية. قال وأما سائر الدم فلم يقم على نجاستها دليل ناهض. هذا الكلام اعترضه أحمد شاكر رحمه الله، لأن هذا الكلام هو نفسه الموجود في الروضة الندية وفي الدراري المضية، والعبيلان في تعليقاته على الروضة أو تعقباته على الروضة تعقب هذا الموقف، هذا الموضع، وأتى بأقوال كثيرة وآثار ليدلل على أن الدم نجس مطلقا، وهذا فيه نظر. وما قاله الشوكاني هنا وهو قول الأب وهو قول صاحب الروضة هو الصحيح، وهذا ترجيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، وترجيح الشيخ العثيمين في شرح بلوغ المرام أن الدماء طاهرة إلا ما جاء دليل على نجاسته، والدليل على ذلك أدلة، ومنها أن عمر صلى والدماء تسيل منه، متى صلى؟ عندما طعن وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، فاستمر في صلاته حتى أغمي عليه، ولو كان الدم نجسا لتوقف عن الصلاة. ومن الأدلة أيضا أن عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه نحرت جزور فتلوث بدمائها ثم توضأ ثم صلى ولم يتوضأ. وعند ابن أبي شيبة أيضا عن ابن عمر وهو في البخاري معلق أنه عصر بثرة في وجهه وهو يصلي، ابن عمر عصر بثرة أي حبة في وجهه حتى خرج منها الدم وهو يصلي ولم يتوضأ. وأما ما جاء من الإجماع نقله القرطبي في تفسيره عند الدم المسفوح أنه الدم مطلقا الذي يجري في العروق، فهذا إجماع ليس بصحيح، هذا إجماع ليس بصحيح، وقد ذكرنا الأقوال في رسالة السبائك. وأيضا مما يذكر في هذا الباب وإن كان بعض أهل العلم ضعفه لكن الشيخ الألباني يحسنه، وحديث جابر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي كان حارسا في بعض الغزوات فجعل العدو يرميه بالرماح وتقع في ظهره والدماء تسيل منه وهو يصلي فلم يتوقف عن صلاته حتى انتهى والرماح في ظهره، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا قال بعض أهل العلم كم شارك الصحابة في معارك فأصيبوا بالجراحات الكثيرة واختلطت أجسامهم بالدماء ولم يعرف عنهم أنهم كانوا يغتسلون بعد المعارك حتى يصلون، فلا شك أنها تصيبهم الدماء منهم أو من غيرهم ومع ذلك يصلون على حالهم، بل قد أمروا بصلاة الخوف وهم على تلك الحال. فكلام الشوكاني هنا صحيح. وأما سائر الدم فلم يقم على نجاستها دليل ناهض، وما قيل من أن قوله تعالى فإنه رجس عائد إليه أو إلى الجميع فلا دليل عليه، إذ الظاهر عوده إلى أقرب ملفوظ وهو قوله أو لحم خنزير، أو لحم خنزير فإنه رجس، قوله فإنه رجس لا يعود على ما تقدم من الأشياء المفصلة، وإنما يعود على أقرب مذكور وعلى آخر مذكور، وهو لحم الخنزير. وأيضا الرجس فيه خلاف هل هو بمعنى قدر أو بمعنى نجس. قال والرجس النجس، لكن ليس بالاتفاق كما سمعت، فالذين تقدم أنهم يخرجون الروث من النجاسات يقولون الرجس ليس بمعنى النجس. قال وهو السادس، أي من الأمور التي هي نجسة، لحم الخنزير وهو السادس. وهذا عند جماهير أهل العلم أن لحم الخنزير نجس، وجاء عن مالك أنه يرى طهارة الخنزير، وهو رواية عن أحمد، واختاره النووي وقال هو مستقدر ومستقبح لكنه ليس بنجس. والصحيح ما عليه الجماهير أن الخنزير لحمه نجس، وأدلة ذلك كثيرة ذكرناها في السبائك. منها أولا أنه أمر المسلمون بغسل آنيات الكفار إذا وقعت في أيديهم وأرادوا أن يأكلوا منها، قال أهل العلم لعلة قد يكون الكفار أكلوا فيها خنزير أو شربوا فيها خمرا. ومنها أيضا هذه الآية فإنه رجس، فإنها تطلق أيضا على النجس. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. اللعب بالنرد شير محرم، فالذي يفعل هذا المحرم كأنه أدخل يده بنجاسة، كأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، والحديث في صحيح الإمام مسلم، فهذا يدل على نجاسته، وهو قول الجمهور وهو الأحوط. فالخنزير نجس، لعابه ولحمه وبوله وروثه وكل ما يتبع ذلك. قال والسابع المذي، أي من الأمور التي هي نجسة المذي. وفيه خلاف بين أهل العلم، النووي ينقل الإجماع على نجازة المذي، وكذا الشوكاني رحمه الله تعالى. والصحيح أنه ليس في المسألة إجماع، وإنما هذا قول الجماهير، وإلا فقد خالف بعض الحنابلة فقالوا بطهارته، وهو رواية عن أحمد. والصحيح أنه نجس لكن ليس بالإجماع، الصحيح أن المذي نجس لكن ليس بالإجماع. والدليل على ذلك حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين، قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يتوضأ ويغسل ذكره. هذا يدل على أنها نجاسة، وإلا لما أمره بالوضوء ولما أمره بغسل ما أصابه من المذي، فهذا يدل على نجاسته. والمذي كما تعلمون هو الذي يخرج ربما لا يدركه صاحبه، ولا يخرج بشهوة ولا بتدفق، ولكنه يخرج عند مداعبة الزوجة أو تذكر الجماع ونحو ذلك. قال والثامن الميتة، في غير المسلم، الميتة في غير المسلم. وقد نقل النووي في شرح المهذب الإجماع على أن الميتة نجسة في غير المسلم، والدليل على ذلك إذا دبغ الإهاب فقد طهر. سئل عن الميتة وعن جلودها فقال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، معنى أنه نجس إن لم يدبغ، وما بداخله نجس. قال والثامن الميتة في غير المسلم، لأن المسلم لا ينجس بالإجماع في حياته ولا بعد موته على الصحيح. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وقال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. وبقي إشكال في الكافر، في ميتة الكافر، هل الكافر كالمسلم لا ينجس أم أنه ينجس؟ فالذي يعني الصحيح من أقوال أهل العلم هو قول الحنابلة المشهور عنهم الشافعية واختاره شيخ الإسلام وهو قول في مذهب مالك أنه لا ينجس نجاسة حسية. وأما قول الله عز وجل إنما المشركون نجس فإنه هذا في النجاسة المعنوية في حياتهم الكلام على حياتهم. والدليل على أن الكافر أيضا ليس بنجس بعد موته أن ميتته ليس بنجس حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما مات أبوه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بدفنه ولو كان نجسا لما أمره بدفنه. ولما قتل أهل بدر من المشركين سحبوا إلى قليب بدر وألقوا فيها دليل على أن هذا يعني على أنهم ليسوا بنجس نجاسة حسية بعد موتهم. وما نقل من الإجماع على أن ميتة الكافر نجسة فليس بصحيح. ومن الأدلة على ذلك قول الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وبنو آدم يشمل الكافر والمؤمن. إذن ميتة المسلم ليست بنجسة وميتة الكافر أيضا ليست بنجسة على الصحيح ليست بنجسة على الصحيح. قال إلا السمك وما لا دم له إلا السمك والجراد. ولهذا يقول أهل العلم ميتات البحر ليست بنجسة عموما. هو الحل ميتته هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وأيضا ما لا نفس له ما لا نفس له سائلة مثل النحلة والذباب فهذا مما ليس له نفس سائلة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء. ولو كان نجسا لما أمر بغمسه كما في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري. وهذا قول العلماء عامة إلا ابن حزم فإنه قال بنجاسة الذباب فإنه قال بنجاسة الذباب هو قدر استغذر لكنه ليس بنجس. قال إلا السمك وما لا دم له. قلنا إلا السمك إلا ميتات البحر عموما ليس السمك فقط. قال ووصف الخمر بالرجسية لا يصيره نجسا كالخنزير لأنه لما اقترن بالأنصاب والأزلام كان قرين الصرف الرجسية إلى غير النجاسة الشرعية. والقول بعدم نجاسة الخمر هو قول ربيعة وداود والليث والمزني والصنعاني واختاره العلامة العثيمين. الخمر محرم لكن هل هو نجس؟ الصحيح أنه ليس بنجس. جمهور أهل العلم يرون النجاسة ويستدلون بالآية فإنه رجس لأنه ذكر فيه لحم الخنزير وذكر فيه الخمر والميتة ونحو ذلك. وقد تقدم أن الصحيح في هذه الآية أن قوله رجس يعود إلى ماذا؟ إلى أقرب مذكور وإلى آخر مذكور وهو لحم الخنزير. فإذا نجاسة الخمر نجاسة يعني ليست حسية وإنما هي معنوية أنه رجس. الخمر رجس بمعنى أنه شيء استقدر منه ومحرم لكنه ليس بنجس. يعني لو أن إنسانا وقع في ثوبه قطرة من الخمر هل معناه أنه يحتاج إلى غسلها وإلا لا يجوز أن يصلي؟ هل معناه أنه ينتقض وضوءه؟ الجواب لا. طيب وأما بالنسبة لنجاسة الكافر ستأتي. قال وكذلك المشرك لتحليل طعامهم وذبائحهم. يعني أن المشرك أيضا ليس بنجس نجاسة حسية وإلا لما أبيح لنا أن نأكل طعام أهل الكتاب وإنما نجاستهم إيش؟ معنوية. قال وفيما عدا ذلك أي خلاف كما سأل كالمني. والصحيح أنه طاهر الصحيح أن المني طاهر وهذا قول الشافعي وأحمد واختاره شيخ الإسلام وابن القيم ومن المعاصرين العلامة العثيمين والوادعي قالوا بأن المني طاهر لأمور كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بفركه من الثوب وذهب للصلاة، وأيضا تركه في الملابس وعدم الاستعجال بغسله. خالف في هذه المسألة أبو حنيفة ومالك فقال بنجاسة المني، وقال الشوكاني بهذا القول في كتابه النيل، ثم تراجع عنه في السيل وفي وبل الغمام، ثم تراجع عنه في السيل وفي وبل الغمام. ومن هنا تعلم أن كتاب وبل الغمامة أو وبل الغمام والسير الجرار هي من آخر كتب الشوكاني قبل النيل، هي من آخر كتب الشوكاني. وهذا هو الصحيح، أن المني طاهر، والأصل البراءة الأصلية، عدم الدليل على نجاسته. حتى أن العمراني كان يناقش بعض الشيعة ويقولون المني نجس، وهو يقول المني طاهر، قالوا إلا نجس، قال خلاص أنتم منيكم نجس ونحن منينا طاهر، أنتم منيكم نجس ونحن منينا طاهر. وهذا من عجائبه. قال وسائر الدم، وقد تقدم أيضا أن الدماء ليس منها نجس إلا ما جاء الدليل بنجاسته، كدم الحيض والنفاس أو الدم الذي يخرج من القبل أو الدبر. قال والكافر، أي فيه خلاف، والصحيح أن نجاسة الكافر أي في حياته، أما ميتة الكافر تقدم، والصحيح أن الكافر في حياته نجاسته معنوية وليست حسية، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، نجاستهم معنوية ليست حسية. ما معنى هذا؟ معناه لو صافحت الكافر لا تتأثر فيك نجاسة، لأن نجاسته معنوية وليست حسية. وخالف في هذه المسألة بعض الظاهرية ومالك والهادوية، وقالوا بنجاسة الكافر الحسية، والصحيح ما تقدم. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، كما في حديث عمران في الصحيحين، وذكره الحافظ بن حجر في كتاب الطهارة من بلوغ المرام، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، وحلت طعامهم وذبائحهم أي أهل الكتاب، ويجوز إدخالهم في المسجد لحديث ثمامة بن أثال. هذا كله يدل على أن النجاسة عندهم ليست حسية وإنما هي معنوية. قال والخمر، والتقدم، ولحم لا يؤكل لحم وغيرها خلاف، وما ورد فيها من الأدلة غير صالح، فيرجع إلى الأصل، والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل، ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه شيء. أما لو عارضه ما يساويه في الصحة وجب الترجيح، أو عارضه ما يقدم عليه في التاريخ وجب العمل بالمتأخر. إذن هذه النجاسات التي ذكرها المؤلف ثمانية، في بعضها خلاف وبعضها لم يذكرها، وفيها خلاف، الراجح فيها النجاسة. فحصر النجاسة في عدد معين إنما هو على حسب الكاتب، على حسب العالم، على حسب المؤلف. فالذي يرى أنها نجاسات يعددها، ويأتي غيره ويخالفه، ولا ضرر في ذلك في تعيينها. فليس العدد ملزم، ليس العدد الذي ذكره ملزم.